بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا أحد أنشطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا المحدث العلامة محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله ونفع به المنير قام بتسجيلنا والتأمير بيننا محمد بن أحمد أبو ليلى الأثريس.
إخوة الإمام، والآن مع الشريط 85 بعد 107 على 1، تم تسجيل هذا المجلس في اليوم الأول من ربيع الآخرة 1414 هجري الموافق 18 من الشهر 9 1993 ميلادي.
الكتابين هذين أحدهم بعنوان مطاعن سيد قطب في أصحاب رسول الله، واعتمد فيه على الطبعة السادسة عام 64 قبل أن يموت سيد قطب بسنة.
الله يهديك.
وفي كتاب
الله يهديك يا أخي، شو بيفيد الكتاب هذا؟
قصدي يريدك أن تطلع عليهما. وفي كتاب عقائده وفكره وفكره، وهذا الكتاب طبعا جاء اللقاء هذا السريع وكانت الكتب في البيت، فما كنت حتى الأخوة أتوني في المسجد وقالوا لي لقاء الآن مع الشيخ، فالكتب في البيت، لكن نسخة أعطيتها من كل شيء نسخة للشيخ علي حسن. الشيخ هو يقصد أنه ماذا فيها أخطاء كثيرة عقائدية وكذا، يعني يريدكم يعني القصد أنه يحذر الناس من هذا، خصوصا أنه لما يشرح لا إله إلا الله يقول أن لا إله إلا الله، يعني المشركون لا ينازعوا في هذا، وإنما الرسالات جاءت تعالج قضية الربوبية وليست الألوهية، خصوصا هذه الرسالة حتى في لا إله إلا الله، يعني الذي يعني بعض الناس يقولون أنه أحسن من تكلم في هذا، وهو هذا عند لا إله إلا الله أنه توحيد الألوهية الناس متفقة فيه المشركون وكذا، إنما القضية هي في توحيد الربوبية، وكرر هذا كثيرا.
بالعكس القضية كيف؟ انت قرأت كلام سيد قطب؟
اي نعم، بس قرأته، ما قرأته في كتاب الظلال، قرأته كتاب الشيخ ربيع نقلا عنه، نقلها بالنص تقريبا 3-4 مرات يتكلم بهذا بعبارات مختلفة، لعلي انا كتبتها يا شيخ بعضها. عبارته قال هكذا، طيب، فقضية الالوهية لم تكن محل خلاف، وانما قضية الربوبية هي التي كانت تواجهها الرسالات، وهي التي تواجهها الرسالة الأخيرة إلى آخر كلامه، وكثيرا كرر هذا. ثم هو أيضا قد رد عليه الشيخ عبد الله الدويش في قوله إنه يحق أن إذا كان قامت الحكومة الإسلامية وكذا أنها تقنن قانون، يعني شفت كيف يعملوا قوانين وكذا لتنظيم الحياة، ثم قوانين أخذ المال من الناس لأنه ملك للجماعة وكذا، يعني فيه نوع من كلام الاشتراكيين. المهم أشياء كثيرة يا شيخ، وأهمها كلامه في موسى لما يقول للفتى العصبي، وكلام كثير جدا من هذا، وأيضا نفي تأويل الكلام، صفة الكلام لله أنها الإرادة وأنها توجه الإرادة، أيضا قوله في القرآن أنه من صنعة الله، مثلا لما قال الله سبحانه وتعالى في سورة صاد قال هذا حرف من صنعة الله، وفي سورة آل عمران ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين، قال أي سيروا على المنهج، مضمونه يعني حسب ما أذكره سيروا على المنهج الذي.
وأنت لماذا تقل وتتعب حافظتك بحفظ هذه النصوص التي هي ليست من كلام النبوة والرسالة؟
لا شك أن
أنا لماذا لا تقل لا
فقط، حتى أنا الآن قرأت هذا ولأنني أريد أن أطرح عليك هذا، فحاولت أنني.
لماذا تطروا عليها؟
اولا حتى الناس يحذرون هذه الكتب، شفت والله يعتبرونها، يعني اذا قلت كلام في هذا اعتبروه يعني هذا كتب امام ومجدد، فلا بل بعض.
اسالك يعني سؤالا، هؤلاء الذين يعتبرون هذه الكتب مراجع هدى هم سلفيون؟
والله
ما انت ناوي انك ما تجيب ولا عن اي سؤال. لماذا؟
هم يا شيخ بعضهم من غير السلفيين كالإخوان وكذا، وبعضهم من بعض الأحزاب الأخرى يا شيخ، وبعضهم من يقول أنه سلفي أو يقول بشكل دقيق، يقول نحن من أهل السنة والجماعة، ولا يقول سلفي، يقول نحن من أهل السنة والجماعة.
ما أجبت على سؤال الشيخ.
ما في فايدة.
هم إذا قلنا لهم حتى أنت يا شيخ لما تتكلم عن مسألة أن
إذا كان إذا كان
نعم
إذا كان أبو طلحة ما بيقدر يتفاهم مع سلفي مثله شو بده يتفاهم مع الآخرين؟ أخبرني يا شيخ.
يا شيخ إذا قلت أنهم سلفيين هم يقولوا
عنهم لا حول ولا قوة إلا بالله. أنا سألتك أنه أني هلا سلفي ولا لا؟ أما قل لك إذا كنت لا تستطيع أن تتفاهم معي كيف تستطيع أن تتفاهم مع الآخرين الذين هم خصوم الدعوة؟ كيف؟
أسأل الله أن يعلمنا منك ونستفيد منكم ونتعلم منكم.
وكيف يكون التعلم؟
الاستماع والإنصاف.
إذا حينما يوجه إليك سؤال اجمع ذهنك وفكر في طريقة الجواب إذا كان عندك جواب مش ضروري جاوب. إن كان عندك جواب تقول أنا رأيي كذا وكذا بصير في أخذ ورد في فايدة. أما نحقق عمليا قول الشاعر سارت مشرقة وصرت مغربا شتى فين مشرقة مغربا. أنا أنصحك لا تجري حافظتك الشابة بحفظ ما لا ينفع لا ينفعك يقينا لا ينفعك يقينا وقد يضرك لكن ليس يقينا قد يضرك. لا تحفظ كلام فلان وفلان وفلان ممن يغلب بعد ظنك أنهم ليسوا على الصراط المستقيم معنا لأنك ما كلفت شرعا بأن ترد على كل من يخطئ. شو رأيك في هذا الكلام؟
كلام طيب يا
شيخ. ملاحظة عليك
كلام طيب بس الملاحظة هي إذا كان للتحذير مثلا هل
أنت الآن بتحذرنا؟
لا للتحذير مثلا الناس أقصد لا 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 أقصد
أنا بسألك هل تحذرنا؟
لا
لماذا إذا؟
للتبيان.
لا تبين لماذا؟
مثلا هناك الآن قبل قليل ذكرت عبارات
هذا هذا
حال هذا الرجل طيب
تبين أقول لك لماذا؟
يعني تريد تحذر
وبين
واحد.
نعم. أنت
هذا.
يعني يا شيخ أنا سمعتك قلت ماذا؟ أنه في قضية لا إله إلا الله قال أنها منهج حياة وكذا.
أي والله.
لكن قلت أنه لا
إله. شو رأيك في هذا العنوان؟
منهج حياة صحيح.
الذي سمعته مني. شو تعليقك عليه بمناسبة قولك؟
لكن أظن والله أعلم من الناس. يفهمون ان يقولون هو انا اعلم كلامك صحيح لا شك فيه. لا شك فيه.
خلي
الناس يقولون ماذا؟ والله الشيخ الالباني انتم لماذا تقولون هذا خطا؟ لانهم يدرس بعضهم يدرس هذا يدرس تفسير سوره الاخلاص من تفسير سيد قطب ويقول لماذا انت تتكلم كذا؟ سيد قطب احسن من تكلم شرح لا اله الا الله. انا سمعت الشيخ الالباني قال كذا وكذا. يقولون هذا ويلبسون ممكن انا اعرف هذا لكن عامة كثير يا شيخ.
يا شيخ اتق الله في نفسك الكلام الله ما نجا بمثل هذا الذي تحكيه عن الناس. الله شو قال بالنسبة لليهود النصارى ولتجدن اقرب الناس مودة قالوا ان النصارى شايف هون شوفي في ثناء من الله على النصارى تقول لا ما بيجاوب ما بيجاوب. خليك تعلم يا اخي اهدو الرد.
طيب تكملة الآية يعني المقصود بالنصارى الذين هم خاشعون لله والذين بكى يعني بكوا من خشية الله الذين امنوا هذا الذي افهمه لعلي كنت لعلي اكون خاطئ يعني بس اريد ان اتعلم.
طيب النصارى الذين نزلت في حقهم هذه الآية هل كانوا موحدين؟ هل كانوا على ملة عيسى وبينهم وبين عيسى 500 سنة وزيادة؟
أنا ما أعلم بس الذي أراهم بمفهوم الذي أفهمهم الآية لكن ما أريد أن أقول بال
معليش يا أخي معليش
برأيي
قل ما عندك
طيب أنه أثنى على الذين آمنوا منهم بها بالرسالة الأخيرة لهذا.
صحيح. واليهود
ذلك بأن منهم ليس موجه
لله. نعم هذا الذي أفهمه الله
أعلم. معليش يا أخي لكن هلا بعامة سوى بين اليهود وبين النصارى بعامة سوى؟
لا اليهود أضل.
هذا هو فهون في ثناء على النصارى بصورة عامة
نسبية.
أما إيه نسبية أما أنه هذول كانوا آمنوا هذا مش موضوعنا. نحن إلى الآن نعتقد بأن الله عز وجل ربنا وعلمنا بأنه في فرق بين النصارى كنصارى وبين اليهود كيهود بغض النظر أنه في منهم طائفة أسلموا أو ما في طائفة أسلموا. فلا ينبغي أن يتخذ مثل هذه الآية هي الله أثناء على النصارى وندع قول الله الصريح لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة. فأنت ما ليش مهتم أنه بيأخذوا من القرآن آية بيحرفوها مشان حتى إيش يكون دليل لضلالهم. فضلا أن يأخذوا كلام الألباني ومن هو أعلى من الألباني وأعلى من الألباني مشان يأيدوا إيش انحرافهم وضلالهم. ليش أنت مثل ما يقول أنا بالشام حامل السلم بالعرض وماشي شو بهم مثل الجماعة دون. أنا قلت يوم ما بالنسبة لسيد قطب تسمع بالشيخ عبد الله عزام تسمع فيه؟ جزاك الله خير. عبد الله عزام كان هنا من اخوة مسلمين ومنذ قريب 7 سنين أو 8 سنين أخوة المسلمون اتخذوا قرارا بمقاطعة الألباني مقاطعة دروشو ومقاطعة كل من ينتمي إلى دعوته علما أن عبد الله عزام كان هو الرجل الوحيد من بين أخوة المسلمين الذي لا يكاد يسمع أن الشيخ الألباني عنده جلسة في دار كذا إلا يكون هو من أول الحضور ومعه دفتر صغير وقلمين صغير جدا يكتب فيه خلاصات. هذا الرجل الودود حقا لما صدر قرار مقاطعة ألباني ما حضر عند الألباني إطلاقا لقيته في مسجد صهيب
جبل عمه.
نحن خارجون من الصلاة سلمت عليه بطبيعة الحال وسلم هو على استحياء لأنه ما بيخالف القرار. قلت له ايش هذا يا شيخ هكذا الاسلام يأمركم؟ قال سحابة صيف عما قريب تنقشع. راحت ايام وجت ايام كان اجا زارني على البيت ما وجدني بيخملوا الناس بعدين هم قامين دواء حسنك الله. خلاصة تم تبع الاخبار عرف انه انا عندي ضام لما كان بيته تحت في البلد طرق الباب دخل اهلا وسهلا قال انا اجيت على البيت وما وجدتك وانا كما تعلم حريص على الاستفادة من علمك من هذا الكلام. قلت له انا هيك بعرفه لكن ايش معنى المقاطعة هذه؟ قال انت كفرت سيد قطب هون بقى الشاهد. قلت له وين كفرت؟ قال انت بتقول انه هو يقرر عقيدة وحدة الوجود في تفسير اولا سورة الحديد اظن وثانيا يقول الله احد. قلت له نعم نقل كلام صوفي ولا يمكن ان يفهم منه الا انه يقول بوحدة الوجود لكن نحن من قاعدتنا وانت من اعرف الناس بذلك لانك بتتابع جلساتي لا نكفر انسانا ولو وقع في الكفر الا بعد اقامة الحجة فكيف انتم تعلنوا المقاطعة هذه وانا موجود بين ظهرانيكم ان تظروا انت اذا ما اجيت تبعت شخص يتحقق منه صحيح انا بكفر سيد قطب. كان معه يومئذ لما جاء النظام اخونا علي السطري. قلت له السيد قطب هكذا يقول في سورة كذا ان فتح في مكان اخر فيه بان رجل يؤمن بالله ورسوله وبالتوحيد الى اخره. قلنا له يا اخي نحن ما انكرنا هذا الحق الذي يقوله لكننا انكرنا هذا الباطل الذي قاله. ورغم هذه الجلسة فيما بعد راح نشر مقالتين او ثلاثة بصورة متتابعة في مجلة المجتمع في الكويت بعنوان ضخم الشيخ الالباني يكفر سيد قطب. القصة طويلة جدا لكن الشاهد من اوين نحن نقول هيك ونقول هيك. فاللي بياخد انه السيد قطب كفر الالباني مثل اللي بياخد انه والله الشيخ الالباني اثنى على سيد قطب في مكان معين. هذول اهل الاهواء يا اخي يعني لا سبيل لنا ان نقف في طريقهم الا ان ندعو الله لهم فقط. افانت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين. ولذلك انا الحرارة اللي عندك انا بظن انه دعها في تعلم على السنة والدعوة الى السنة ونشرها بين صفوف الامة ولا تحط يعني عداوة شخصية بينك وبين الناس لا سيما اذا قدموا الى ما قدموا من عمل صالح او طالح. وإياك إن شاء الله.
الشيخ على ذكر عبد الله عزام وقرأت كتاب اسمه العملاق سيد قطب يرد فيه عليكم كتيبة قرأته أظن يوزع في بشام.
قلت لك يا أخي رد عليه في مجلة المجتمع وهو مع الأسف ظالم وما حبيت أن أحكي لكم مات القصة لأنه ما كان لها علاقة بالمناسبة. أما أنت الآن تضطر اضطرارا أن أكمل لك القصة. راحت ايام واجت ايام في واحد هو من بيت شو اسمه هذا ابو الفلات الاخو من الكبير كنت منذ بضع سنين تردد عليهم. قال لي بدنا الليلة الفلانية تحضر عندنا يمكن افطار في رمضان او ما ادري والله المهم عشاء لانه داعي الشيخ عبد الله عزام كان جاي منين من ابغان. قلت له انا استجيب. قلت له استجيب لدعوتك بشرط. قال ما هو؟ قلت رجل فعل معي كذا وكذا. فرد علي بعد ما كنا اجتمعنا في بيت صار النظام وفهمته انه انا ما بكفر السيد قطب لكن ببين انه هذا كلام كفر. راح نشر مقالين ثلاثة في مجلة المجتمع. فالآن اشترط عليك انك تفرغني معه في جلسة خاصة لحتى حاسبه على ما فعل. قال كذلك وفعلا خلوت به. قلت له ايش هذا؟ مو انت فهمت رأيي انه انا ما بكفر السيد قطب. كيف رحت كتبت المقالات في مجلة المجتمع وبهالعنوان الضخم؟ قال لي والله انا ذهبت في العمرة الى مكة ونيك التفوا حول الشباب وقالوا انه الشيخ الالباني مكفر سيد قطب الى اخره. قلت يعني انت تتحرك يعني بعواطف الشباب من المفروض فيك انك تستعمل عقلك وعلمك الى اخره. الشاهد ما زلت به حتى اخذت منه عادا بان يصحح موقفه في نفس المجلة مجلة المجتمع وما فعل. ورحمه الله قصدي لا تشغل نفسك في الناس في افراد الناس. هذا باب لا ينتهي باب لا ينتهي.
طيب يا شيخ هناك امر وقع فيه خطا كبير من الشباب خصوصا الذين ذهبوا افغانستان فيقولون مثلا تقول لهم ان هذا امر مثلا وقع في امر خطير وتبينه لهم او ان الشيخ الفلاني يتكلم في هذا يقول لك هذا ما ذهب هناك وما عاش الواقع يعني ما ذهب هناك. مثلا اقول لهم الشيخ الالباني قال لا ان الشيخ الالباني يقول كذا فكأنهم يفترضون ان الشخص يكون هناك. قلنا لهم المشايخ من قبل لما يأتوهم من دمشق ويأتوهم من كذا ويعطوهم المسألة ويفتونهم فنصيح لهؤلاء يا شيخ او تبينوا لهؤلاء لان هذا المفهوم سرى بين
خلصت من النبأ.
أقول ما كان ينبغي لي أن أنوب عن الشيخ، ولكن أنصح أخانا وأنصح الأخوة جميعا. هو أسأل أخانا سؤال التالي: كيف عرفنا أنت الحق من الباطل والصواب من الخطأ؟ أليس بالعلم؟ أليس بالدعوة الحسنة؟ فهؤلاء أفضل السبل لهم ولك أن تسددهم إلى طلب العلم الذي به الذي به يوفق الله عز وجل الإنسان ويسدد خطاه. ومثل هذه الكلمة من فضيلة شيخنا لا تؤثر الأثر الذي يؤثره العلم والتقعيد والتأصيل، فأنت تقعد لهم وتؤصل أن الحق لا يتعلق بالرجال، وأن الحق لا يتعلق بالمكان، وأن الحق لا يتعلق بالزمان. وأما تلك المجادلات والمناقشات التي تجري بين الإخوة الألباني جيد لا غير جيد، سيد قطب كافر لا ما كافر، فلان الكلام نفسه السابق الذي قلنا، هذا ليس له نهاية، ليس له نهاية إطلاقا. فكلام الشيخ سيقول لك: حثهم على طلب العلم، ادعوهم بالحكمة والموعظة الحسنة، لا تخلق بينك وبينهم عداوات لو كانوا يهود في سبيل الدعوة غير سبيل الجهاد، بل الله عز وجل اشترط علينا في دعوة أهل الكتاب أن يكون بالتي هي أحسن، ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي أحسن، فما بالك بإخوة لك مسلمين ولكن منحرفين ضالين مخطئين إلى غير ذلك. فجواب الشيخ أن تحثهم على العلم وتجعل بينك وبينهم من العلاقة الأخوية العلمية ما يصبحون مثلك في معرفة الحق، وكلكم تتحسنون ونحن معكم في الدعوة إلى الله.
تقبل الله منك نصيحتك.
ولكن مدح الشيخ أو ثناء الشيخ أو أي عالم من العلماء كما فعل شيخ الإسلام ابن تيمية في الأشاعرة بل في المعتزلة، وإذا مدحنا المأمون في جهاده وفتحه لبلاد المسلمين، لا يعني هذا وليس بلازم هذا أننا نؤيد مذهبه. وفي الوقت نفسه لا يعني الطعن القول أن فلان أخطأ في كذا وأخطأ في كذا يعني التضليل. فهذه الأطراف سبحان الله كيف ابتلي المسلمون كما قال شيخ الإسلام: ما من قول إلا وفيه طرفان ووسط. فلا يكون جدالكم في الرجل، إنما يكون في العلم وطلب العلم والنقاش العلمي، لعل الله سبحانه وتعالى يكتب بذلك. والشيخ لا يعني أنه يحث على قراءة كتب زيد وعمر سيد قطب، لا، وإنما يحث على طلب العلم، العلم المبني على الكتاب والسنة وأقوال السلف الصالح. وليس هذا حث من الشيخ كما يفهم، وانا ادخل نفسي احيانا كما جاءني الاخ الفاضل وسالني نفس الاسئلة، ومن فضل الله وقدره ان وافقتكم قبل ان اعلم اقوالكم ربما تكون حرفيا، ووجهت له مثل هذه النصائح ان يبتعدوا عن مثل هذه المسائل. المهم قولنا او قول الشيخ جزاه الله خير ان هذا الكلام في معالم في الطريق كلام طيب، لا يعني انه جعل السيد قطب مثل ابن كثير، بل يصرح انه ليس بعالم، فهذه نقطة يجب ان ندركها. ولا يعني اذا خطأ اثنين ثلاثة اننا لا نذكر له ولا حسنة، كما ذكر شيخنا ان الله عز وجل اثنى على النصارى في اكثر من موضع: ومن اهل الكتاب من ان تأمنه بقنطار يؤديه اليك ومنهم ان تأمنه بدا الى اخر الآية. فهذا لا يعني اطلاقا. فالصواب والحق ان على الاخوة كذلك ان لا ينكبوا على تلك الكتب التي لا تعطي علما كما يسمونها كتب الثقافة، بل عليهم الرجوع الى كتب التأصيل من بعد كتاب الله وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم وشروحها، وكتب المؤصلين والعلماء كشيخ الاسلام وتلاميذه وكتب الشاطبي الى غير ذلك.
ذكرتني كلمة الشاطبي، البدعة الإضافية من علم هذا الإنسان وفقه في الإسلام أنه جاء بتقسيم علمي دقيق للبدعة، أي البدعة الضلال التي عمم الحكم عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم بالضلالة حينما كان يخطب ويقول: كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قسم البدعة إلى قسمين: بدعة حقيقية وبدعة إضافية. وشرح المقصود من كل من القسمين فقال، طبعا ما معناه: البدعة الحقيقية هي التي تكون مخالفة للكتاب والسنة أو لأحدهما مخالفة صريحة ويضرب على ذلك بعض الأمثلة من العقائد الباطلة كالجبرية مثلا والاعتزال والخروج مما لا أصل له في الكتاب والسنة إطلاقا بأي وجه من الوجوه. هذه هي البدعة الحقيقية. أما البدعة الإضافية فهي التي إذا نظرت إليها من جانب وجدتها مشروعة، وإذا نظرت إليها من جانب آخر وجدتها غير مشروعة. فمن هذه الحيثية تختلف البدعة الإضافية عن البدعة الحقيقية، وسأشرح هذا بعض الشرح لكن لابد من وقفة قصيرة. مخالفة الشرع فيما نهى لا يقال هذا بدعة، وإنما هذه معصية. كثير من الناس يسمون مثلا السينمايات أو الملاهي المبتكرة الآن التي فيها الفسق والفجور أن هذه بدعة. هذه لا يجوز تسميتها بالبدع، وإنما هذه معاصي محرمة. اللهم إلا بوجه بعيد عن موضوع البدع الشرعية
لغوية،
أن هذه السينمايات ما كانت موجودة، لكن هو هذا المقصود من كلام من يقول أن هذه بدع وبدع ضلالة. لذلك البدعة في الدين كلها ملعونة، وهي على قسمين مذكورين آنفا: إما بدعة حقيقية لا أصل لها في الكتاب والسنة بل هي مخالفة لما في الكتاب والسنة كتلك الأمثلة التي سبق ذكرها، وإما أن تكون بدعة إضافية. قلنا إذا نظرت إليها من زاوية تجدها مشروعة، إذا نظرت إليها من زاوية أخرى تجدها غير مشروعة، فيتغلب غير المشروع على المشروع. وأكثر البدع الموجودة اليوم في العالم الإسلامي هي من هذا النوع. يضرب هو على ذلك بعض الأمثلة الواضحة جدا، منها مثلا الاستغفار دبر الصلاة. الاستغفار دبر الصلاة ثابت في صحيح مسلم، كان يستغفر الله ثلاثا إذا سلم. يقول هذه سنة، لكن رفع الصوت بها ورفع الصوت جماعيا فيها هذه بدعة. فإذا بالنظر إلى أن لهذا الاستغفار أصلا فهي سنة، وبالنظر لما أضيف إلى هذه السنة من كيفية غير مشروعة صارت بدعة إضافية، فدخلت في عموم الأحاديث المحذرة من البدع. كذلك مثلا يضرب مثلا يعالج فيه أمرا كان شائعا في زمانه فيما يبدو، ويروي على ذلك قصته حينما وظف إماما في مسجد. قال الناس اعتادوا على أن الإمام بعد ما يسلم يلتفت إلى الناس ويلقنه من الذكر ثم يرفع يديه ويدعو وهم يؤمنون. قال فأنا حرت في أمري، هل أشيع الناس أو خالف السنة أم أتبع السنة ولو عاداني الناس؟ وهكذا فعل، وفعلا قامت سهام النقد والتجريح والطعن فيه من كل ناحية وصوب. فهو يقول الدعاء بعد السلام له أصل في الشرع، لكن الدعاء لهذه الكيفية جماعة ودعاء طويل عريض هذه إضافات ألحقت بأصل الدعاء فصارت بدعة غير مشروعة. كما قلت آنفا البدعة التي تمشي اليوم بين المسلمين وأسهل شيء عندهم يسموها بدعة حسنة، شوشلتهم نظروا إلى الأصل، مثلا زيادة على الأوان سواء في المقدمة أو في المؤخرة. يقول لك يا أخي شوف يا صلاة الرسول، الله أمر بصلاة الرسول، الرسول قال من صلى عليه مرة واحدة صلى الله عليه بعشرة. لكنهم يجهدون أن هذه إضافات ألحقت في هذه الناحية المشروعة فجعلت المشروعة ضلالا وبدعة ولا يجوز التقرب بها إلى الله عز وجل. هذا ما يقصده الشاطبي رحمه الله بالبدعة الإضافية.
لو أذنتم لنا إتماما للبحث،
فيرى بعض اهل العلم ممن اهل الاجتهاد واصوله صحيحة ان هذه المسألة بدعة، لان مناط الحكم عنده معتبر، واخر من ان العلماء لا يراها، لان كذلك مناط الحكم عنده معتبر كتصحيح حديث او تضعيف حديث الى غير ذلك. هل يمكن ان نسميها اصطلاحا مثلا البدعة الاجتهادية؟
وسبق ذكرنا اذا كان الرجل وقع في بدعة وهو من اهل العلم والفضل والاجتهاد فهو لا يلام على ذلك، كما لو استحل محرما.
جميل.
وهذا امر اهم من قضية البدعة. قد يقع العالم في استحلال ما حرم الله لكن باجتهاد دون قدر منه، فهل نقول ان هذا الذي وقع فيه حلال لانه صدر من مجتهد له اهلية في الاجتهاد؟ نقول لا، الحرام حرام والحلال حلال، لكن هذا مجتهد ولا ينكر عليه انه اخطأ لانه مأجور على كل حال، لكن هذا لا يعني اننا نصوب حكمه ونطلق على حكمه انه صواب وهو في الواقع خطأ. كذلك تماما ولعله من باب اولى، اذا وقع العالم المجتهد في بدعة وخالف في ذلك السنة دون ان يقصد تلك المخالفة، فنقول انه وقع في البدعة ولكنه مأجور على ما صدر منه لانه عن اجتهاد.
يمكن ان نقول بناء على كلامكم ان هناك ثلاث شروط، بل هي شرط واحد لكن ممكن للتفصيل والتدريس، ان يكون من اهل العلم واهل الاجتهاد، او ان يكون ذا اصول صحيحة،
ولا يكون من اهل العلم
الا يكون من اهل العلم، وان يكون مناط استشهاده مناطا صحيحا، كذلك لا يكون من اهل الاجتهاد الا ان يكون مناطه مناطا صحيحا.
لا حول ولا قوة الا بالله. لا حول ولا قوة الا بالله.
يا شيخ، بالنسبة لفتح الأزرار ذكر في الشمائل حديث معاوية بن قرة أنه كان صلى الله عليه وسلم يحلل الأزرار، وأيضا ذكر ابن الجودي في مناقب الإمام أحمد وابن خزيمة والبيهقي في السنن الكبير أنه أيضا ابن عمر كان يفعل ذلك، والشعبي، وأيضا قرة بن إليان كان
في الشتاء.
في الشتاء صيفا وشتاء.
في الشتاء
كيف؟
الرسول فعل ذلك في الشتاء.
الله اعلم، بس ان ما يعني ما رايته في الحديث، انما كان
تقول نعم. لا ادري.
لا ادري.
ايوه
لا ادري. لا
ادري. ما انت عم تقول ما هو يعني.
جزاكم الله خير.
احنا كنا يعني كنا على بحرنا في
هذا. تعالى ما شاء الله.
انت عندك فكرة عن سنن العادة وسنن العبادة؟
ليست ما اعلمها.
قول يا اخي، عندك ولا ما عندك؟ الله يهديك.
ما عندي.
قديش بتريحنا؟ ما عندك. شو علمك ان الرسول عليه السلام كان يكره اكل لحم الضب ام كان يحبه؟
كان نعم يكرهه.
هل من السنة كراهته؟
لا.
لماذا؟
طيب من العادة.
اوضح الان محل ايضاح تكلم، محل سكوت اصمت. الان قل لما
الرسول صلى الله عليه وسلم لما هو عاف هذا فجعلهم ياكلون منه، انما هو كان لعله هذا من سنن العادة يعني. كما ذكرت
اصبح في سنن العادة.
نعم.
طيب. وتعلم ان الرسول كان يحب العسل؟
ما علمت ولا من جاء.
هذا معروف في السنة الصحيحة. ايه. فلو ان واحد عاف العسل هم خالف السنة؟
لا.
تعلم ان الرسول عليه السلام كان له شعر طويل يبلغ تارة شحمتين اذنين وتارة رؤوس المنكبين. ما ادري انت اخذ بهذه السنة ولا تاركها؟
تاركها.
مخالف للسنة؟
ليست مخالفة.
لما؟ ورسول فعل ذلك.
هذه من سنن العادة، لم يأمر بها الرسول صلى
الله عليه وسلم. إذا في سنة عادة في سنة عبادة. هذه الأمثلة تؤكد أنه ليس كل فعل فعله الرسول عليه السلام هو سنة عبادة، لأنه قد يفعل الشيء بحكم الطبيعة ومزاجه، فيحب شيئا من الأطعمة ويكره شيئا من الأطعمة، هذا ليس له علاقة بالدين. كذلك تربية الشعر مثلا، فعل ذلك لأن عادة العرب إلى اليوم كانوا يوفرون شعورهم، وكانوا أيضا يجعلونها في بعض الأحيان ضفائر وغدائر، تعرف هذا ولا بد. تعرف أن الرسول عليه السلام لما فتح مكة دخلها وله أربع غدائر، فما أحد من أهل العلم والفقه يقول بأنه من السنة. لا أقول الآن أنه يقول من السنة تربية الشعر إلى هنا أو إلى هنا، لكن لا أحد يقول تطوير هذا الشعر إلى غدائر وإلى غفائر، لا أحد يقول هذا، مع أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد فعل ذلك. كذلك اليوم نلبس، ما أدري أنتم شو بتسموه، هذا الصندل أو الشاروخ، نعم، لكن إله قبالين، واحد بيدخل الإبهام والأربعة بيدخلوا في قبال آخر، هكذا كان نعلى الرسول عليه السلام كما في صحيح البخاري. فإذا نحن لبسنا نعل مثل نعلي أنا، الخمس أصابع فتحة واحدة، ما يقال أنه خلفنا السنة. أو لبسنا الكندرة، تعرف الكندرة؟ حذاء، يعني الحذاء المغطى كله، ما يقال أنه خلفنا السنة. لماذا؟ لأن هذه أمور عادية تتعلق في البلاد، البلاد الحارة لا يناسبها لبس الحذاء هذا الكندرة المغطى أو الجزمي، تعرف الجزمي؟ فإذا هذا التفصيل يريح الطالب العلم من كثير من الأمور، منها قضية فك الأزرار. فممكن أن الرسول عليه السلام من باب التروية والنشاط في جو حار كان يفتح القميص ويتروح، ما في مانع من هذا، أما نجعلها علاجة مقصودة كقصر الثوب مثلا إلى نصف الساق، فإن طال فإلى الكعبين، لا، هذا نقول في أحاديث عن الرسول عليه السلام حيث قال أجرة المؤمن إلى نصف الساق، جعلها علامة المؤمن، فهذا شيء، وفك أزرار القميص شيء آخر. فإذا عرفت هذه القاعدة أن السنة سنتان، سنة عبادة وسنة عادة، فيجب على طالب العلم أن ينظر إلى ما فعله الرسول عليه السلام، هل صدر ذلك الفعل منه بقصد العباد والتقرب إلى الله عز وجل، أم هو عادة أو جبلة أو إلى آخره مما هناك من الحوافز والعوامل. إذا أنت عرفت أي خالد استرحت من كثير من أمور، منها أزرار القميص.
كيف نميز بين سنة العبادة، سنة العادة عن سنة العبادة؟
أنا أشرت آنفا إلى جواب هذا السؤال، وهو لما ضربت مثلا بالثوب القصير، قلنا أن الرسول جعل من هيئة المؤمن أن يكون ثوبه إلى نصف الساقين، ثم أباح له أن يطيله إلى ما فوق الكعبين. فإذا كان هناك فيما فعله الرسول عليه السلام ظاهرة قولية أو فعلية تخرج ذلك الفعل عن كونه من سنن العادة، قيل إنها سنة عبادة، وإلا بقيت على سنة العادة، لابد من قرينة هناك تدل على أنها عبادة.
بس المناسب هنا سؤال ضروري، إذا هب أنها سنة فهل هي محل خلاف ونقاش؟
لما ذكرت آنفا من أن وقوع العالم في البدعة لا يعني أنه مبتدئ، وأن وقوع العالم في ارتكاب المحرم، أي في القول بإباحة ما هو محرم طبعا اجتهادا منه هنا وهناك، لا يعني أنه ارتكب محرما. فأقول أثر أبي هريرة هذا الذي ينص على أنه كان يقوم يوم الجمعة قبل الصلاة يعظ الناس ويذكرهم، يصلح أن يكون مثالا صالحا، لكون البدعة قد تقع من رجل عالم وليس مع ذلك هو مبتدعا. وقبل الخوض في تمام الجواب أقول المبتدع هو أولا الذي من عادته الابتداع في الدين، وليس الذي يبتدع بدعة واحدة ولو كان هو فعلا ليس عن اجتهاد وإنما عن هوى، مع ذلك هذا لا يسمى مبتدعا. وأوضح مثال لتقريب هذا المثال أن الحاكم الظالم قد يعدل في بعض أحكامه، فلا يقال فيه عادل، كما أن العادل قد يظلم في بعض أحكامه فلا يقال فيه ظالم. وهذا يؤكد القاعدة الإسلامية الفقهية أن الإنسان بما يغلب عليه من خير أو شر. إذا عرفنا هذه الحقيقة عرفنا من هو المبتدع، فيشترط في المبتدع إذن شرطان: الأول أن لا يكون مجتهدا وإنما يكون متبعا للهوى، الثانية أو الثاني يكون ذلك من عادته ومن ديدنه. فإذا لاحظنا هذين الشرطين وجئنا إلى أثر أبي هريرة المذكور آنها، عرفنا أن كل من الشرطين غير متوفر في أبي هريرة. نحن نقول نعم هذه بدعة لأنها مخالفة للسنة وسيأتي البيان، لكن ما نقول إن أبا هريرة مبتدع. ومن هنا غاب عن أذهان كثير من إخواننا أهل السنة في الديانة حينما نقموا علي قولي بأن وضع اليمنى على اليسرى في القيام الثاني بدعة. كيف أنت بتقول بدعة والشيخ الفلاني بيقول هذا سنة والشيخ الفلاني؟ إذا هن مبتدعة. عرفت من جواب الآن أنه لا ليش مبتدعة، لكن هذا الفهم على الأقل في نقدي وفي وجهة نظري هو بدعة. نعود الآن إلى أثر أبي هريرة. أولا نقول ليس في النص ما يشعر فضلا عن أن يكون فيه ما يدل على أن أبا هريرة جعل ذلك ديدنه وهجيراه كما يقال، أي كما أن الخطباء يخطبون يوم الجمعة وكما أن المدرسين اليوم يدرسون يوم الجمعة قبل الصلاة، ليس في الأثر ما يدل على أن أبا هريرة كان جعل ذلك عادة له، بل وهذا هو الذي يغلب على ظني أنه كان يفعل ذلك لأنه يرى حاجة ليعظ الناس في هذا الوقت بأمر عارض، كما أنتم ترون اليوم مثلا خطيبنا أبو مالك جزاه الله خير في كثير من الأحيان لا يتكلم بكلمة بعد الصلاة، في كثير من الأحيان يتكلم ويحض على الصدقة أو قد يكمل بعض النقاط التي تركها في الخطبة. هذا لأمر عارض، فلا يقال لمثله إنه ابتدع. كل هذا يرد على أثر أبي هريرة. أما أن هذا الأثر إذا تصورنا فيه الاستمرارية في الموعظة وفي النصيحة كما يفعلون اليوم، أما أن هذا بدعة فلا شك ولا ريب في ذلك. وإليكم البيان. أهل العلم يقولون أن قول الصحابي أو فعله حجة إذا لم يكن له معارض، وهنا المعارضون كثر، ذلك لأنه من الثابت أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا إذا دخلوا المسجد يوم الجمعة صلوا ما بدا لهم من ركعات، حتى روي عن بعضهم أنه كان يصلي 8 ركعات. وهذا هو الذي أمر به الرسول عليه السلام وحب عليه في الأحاديث الصحيحة، في مثل قوله صلى الله عليه وسلم: من غسل يوم الجمعة واغتسل وبكر وابتكر ثم دنا من الإمام وصلى ما كتب الله له، وفي رواية ما قدر له، إلا غفر الله له ما بينه وبين الجمعة التي تليها. إذن في يوم الجمعة المسجد قبل الخطبة هو مجلس للعبادة الشخصية، من شاء لابد من التحية، من شاء زاد كما ذكرنا عن بعض الصحابة صلى من النوافل ما كتب الله له، أو جلس يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه أمر بذلك حينما قال في الحديث الصحيح: أكثروا علي من الصلاة يوم الجمعة فإن صلاتكم تملوني. قالوا: كيف ذاك وقد أرمت؟ قال: إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء. أو جلس يقرأ سورة الكهف، لأن هذا أيضا من السنة كما هو معلوم. إذن قبل خطبة الخطيب يوم الجمعة المسجد مجلس ذكر انفرادي، هذا يصلي، هذا يقرأ القرآن، هذا يصلي على الرسول عليه السلام. فلن يقوم ويعظ الناس ويعلمهم، يشاغب ويشوش على هؤلاء، وهذا بلا شك خلاف هذه السنة، بل وخلاف قوله عليه الصلاة والسلام: يا أيها الناس كلكم يناجي ربه، فلا يجهر بعضكم على بعض بالقراءة. فالشاهد إذن التدريس أو الوعظ بين يدي خطبة الجمعة في تشويش على هؤلاء المصلين. قد يأتي الرجل والخطيب يخطب فيؤمر بأن يصلي ركعتين، قد يأتي ما قبل فيصلي هذا من هنا هذا من هنا، والذي يدرس ابتداء في الدين يشوش على هؤلاء المصلين. لذلك نحن نقول أثر أبي هريرة على القاعدة التي ذكرناها آنفا مع أبي طلحة في بعض المناسبات: التمس لأخيك عذرا. فنحن نلتمس لحافظ الصحابة، أحفظ الصحابة لحديث الرجل أبو هريرة، نلتمس له عذرا، نقول لعله كان يبدو له فيعظ، وليس ذلك رتيبا ولزاما لابد من ذلك. فإن ضاقت علينا سبل التماس العذر قلنا هذا رأي له، لا نحاسبه عليه ولا نتبعه، لأنه يشبه تماما كشيء آخر له، أنه كان إذا توضأ أوصل الماء إلى إبطه وأوصل الماء إلى ساقه، هذا رأي كان له، وكان يحاول التستر في ذلك، حتى لما قال له رجل كان يراقبه سأله عن ذلك قال: أنت هنا بنو فروخ؟ ما كان يظن أنه في هناك مراقب. فالشاهد أن الرسول عليه السلام علمنا كيف نتوضأ، وما كان من هديه أن يبالغ هذه المبالغة، فهذا ثبت عن أبي هريرة في صحيح مسلم، فلا نتبعه، لكن لا نقول إنه ابتدع، لأنه لم يتوفر فيه الشرطان المذكورين آنفا، وهو أن يكون من عادته الابتداع في الدين، وأن لا يكون عالما مجتهدا. هذا هو جواب الأثر، ولعله واضح إن شاء الله. بسم الله.
أيضا هناك نفس القضية، هذه القضية الأولى، قضية حديث أثر أبي هريرة رضي الله عنه.
نعم.
لكن قالوا بأن حديث النبي صلى الله عليه وسلم، نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن التحلق يوم الجمعة، قال: تقسم ثلاث أوقات، قبل الأذان وأثناء الأذان وقال بعد الصلاة. فقالوا طبعا هم هذا التقسيم قسم يوم أمس، يعني أخونا الله.
أنت ليش قطع جد؟
تفضل.
ليش قطع جد؟ نحن ما جبنا حديث التحلق.
لا، هو بده يستشهد من هذا الآن، بده يستشهد على جواز.
يا أخي قدمناه مانع، الله يهديك.
اللي قدمناه كله دليل مانع، وين الجواز بيجي؟ هب انه حديث التحلق غير وارد، وين دليل الجواز؟
هم يعني يستقوا الحكم من هذا ايضا، يعني عكس يعني غير اثر ابي هريرة. فلو جاوبناه مع اثر ابي هريرة يمكن يتلقونا من هذا الباب ايضا، انه النبي صلى الله عليه وسلم نهت عن التحلق لكن اجمع الناس على انه بعد الصلاة جائز. قالوا ما الذي وجعلهم يصرحون بعد الصلاة ويمنعون قبلها؟
انت الان عم تذكرني بصاحبنا ابو طلحة. مين هذا الرجل اللي بيقول الكلام هذا؟ عالم؟ طالب علم؟
طالب علم.
طالب علم. طيب طالب العلم شو نص الحديث؟
هو يقول انه نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التحلق يوم الجمعة
قبل الصلاة.
الحديث فيه تكبيرة قبل الصلاة؟ ما اعرف، اذا خلاص انتهت المشكلة يا شيخ.
هو هيك
بارك الله فيك، اذا الحديث قبل الصلاة خلاص انتهت المشكلة. جزاك الله خير.
حديث ابن
عباس كيف؟
رسول الله صلى الله عليه وسلم تخول
بالموعظة. هذا حديث ابن مسعود.
فأين يذهبون من هذا؟ هم يخطبون والإمام يخطب. حديث ابن مسعود كان رسول الله صلى الله عليه وسلم تخولنا بالموعظة مخافة الساعة.
الشيخ أراد
أن
يقول
أنا
أعرف
يعني
شو علاقة الحديث بما كنا فيه؟
حديث أنه هون يقع السآمة في نفوس المصلين خطبتين وثلاثة قبل الخطبة وخطبة الجمعة، ثم بعد ذلك يخطب واحد يعقب على خطبة الجمعة كما يحدث في كثير من المساجد. يعني ما يدل على عكس من أجل الرسول صلى الله عليه وسلم.
يعني أنت تريد أن تتخذ من هذا الحديث دليلا على المنع؟
هذا؟ أي نعم، هذا شاهدا على المنع.
لا
ما يأخذ منه.
شو معنى مخافة السلام علينا؟
حتى يعني ما يمل الصحابة من كثرة
كل جمعة في ملل؟
لا، قبل الدروس قبل الجمعة وبعد الجمعة كما يحصل الآن بعد هذا في كثير مساجد تعمل درس شيخ، فهذا يقود إلى الساعة. الإمام يخطب خاصة كثير مساجد ساعة إلا ربع، وقبل هذه ساعة وبعدها ساعة. ما هي هذه الساعة؟
حديث ابن مسعود بارك الله فيك معناه انه انا ما بعطيكم موعظة ودرس كل يوم.
نعم.
وانما بروح مخافة السآمة عليه.
نعم.
اما البحث الان هو انقاء درس
مشروعية
في انقاء درس واحد في الاسبوع قبل خطبة الخطيب.
نعم.
هو مش وارد السآمة.
بالنسبة للقنوت والإمام دائما مستمر في هذا، بل البلدة كلها الأئمة هكذا، وإن كانوا هم يعتقدون أنه ما فيه شيء، لكن أنا أعتقد أن بدعية هذا الشيء، فأرفع ولا أثبت.
ولم تأخذ الجواب فيما مضى؟
قلت لي أنه هو
الله يهديك. قل ألم تأخذ؟ قل نعم. قل لا. أنا عمل لك كل ماذا قلته؟
نعم أخذته، بس لعلي ما أنا ما فهمته جيدا.
كيف؟
عفوا على مني.
أنت لما صليت وراء هذا الإمام كنت مكرها أم مختارا؟
مكرها، لكن كل المساء
لا حول ولا قوة إلا بالله. هيك صعبك يا أبو حليم؟
هذول اللي اهل اليمن امر النبي صلى الله عليه وسلم بوصيه بهم او اوصى بهم.
ماذا كان سؤالي؟
هل انت مكره ام غير ذلك؟
في هذا يحتاج جواب لمحاضره؟ قل نعم قل لا.
نعم كنت مكره، اقصد مكره انني
كمان بده يشرح لي ايش بيقصد. كنت مكرها ام مختارا؟
لا كنت مختارا يا شيخ.
الله يهديك. طيب اذا انت ارتضيت لك اماما ونعم ولا؟
نعم.
طيب لما ارتضيت لك اماما شو معنى ذلك؟ بدك تتبعه ولو خالفك. هنا ستقف قليلا مترددا، ساقول لك هذا الإمام الذي ارتضيته لك إماما بدل أن يجلس للتشهد الأول قام الركعة الثانية. أخطأ من أصابه
الثالث لم يجلس الجلوس الأوسط قام إلى الثالثة بدون جلوس.
أخطأ تتابعه؟
أتابعه.
أخطأ؟
نعم.
لمن تتابعه؟
هكذا كان فاضل رسول بالنسبة للتشهد الأول فبعد ذلك يتجدد السجود السهو. هذا إذا كانت صلاة ثلاثية أو رباعية. أما إذا كانت صلاة الفجر فقل سبحان الله.
يعني أخذت من هذه السنة أن المقتدي يتابع الإمام الذي أخطأ في وجه نظره. كذلك لما تراه أخطأ في الخلود تتابعه. ثم أين أنت من قوله إنما جعل الإمام يتم به؟ وهي
أولا هل يدخل النهي التحلق قبل الجمعة بعد الفجر يدخل في النهي
بعد الفجر؟
نعم إلى مطلع الشمس.
لا
ما يدخل كأني فهمت يدخل من بدء الساعات الأولى لل... للتعبد يوم
من راها في الساعة الأولى.
نعم. السؤال الثاني يقول كيف رجحتم في حديث التحريك أن زيادة مقبولة من الراوي ولم ترجحوا أنها شاذة رغم كثرة المخالفين للزائدة؟
ليش مخالفين الذين يقولون أولئك مخالفون هم المخالفون.
يقول الشيخ طبعا تحتاج ترجمة.
نعم.
بارك الله
فيك.
وصل السؤال، وصل الجواب، لكن
الجواب يحتاج لمكتوب لأحمد. الذين حكى القائل أو الناقل بأنهم خالفوا الذي صرح بالتحريك، إنما تكون المخالفة في مثل هذه المسألة فيما لو قالوا لم يحركها والحديث واحد، حين ذاك يقال والله خالفه الثقات، لكن لا يوجد مثل هذه المخالفة في هذا الحديث الذي روى الثقة التحريك، وإنما يوجد لفظة ليست صريحة في التحريك وهي أنه أشارة، والإشارة لا تنافي التحريك أبدا. لا أنا عم نحكي لغة بعدين نطبقها على ما نحن فيه. لو قال رجل رأيت فلانا يشير إلى صاحبه من بعيد أن تعال إليه، فهو صادق في قوله. لو جاء متحدث آخر روى نفس القصة فأشار إلى صاحبه وحرك يده، لا يقال هذا مخالف للأول. الأول ذكر لفظة الإشارة، ممكن أن هذه اللفظة تتضمن التحريك وممكن أن لا تتضمن التحريك. فلما جاءت رواية الثقة يقول أشار بإصبعه فرأيته يحركها يده بها، هذا كما يقال اليوم وضع النقاط على الحروف، يعني أوضح المقصود من الإشارة. هذا من جهة. ومن جهة أخرى الذي روى التحريك هو فيما أذكر زائدة ابن قدامة، ويروي ذلك عن شيخه عاصم ابن كليب، وعاصم يرويه عن أبيه كليب، وكليب يرويه عن الصحابي الجليل وائل ابن حجر اليماني. فالزائدة ابن قدامة حينما ندرس ترجمته نجدهم يذكرون فيها أنه كان له عناية خاصة في ضبط وحفظ حديث عاصم ابن كليب عن أبيه عن وائل، فلهذا وذاك أخذنا بهذه الزيادة ولم نعتبرها مخالفة أو مخالفة لتلك الروايات الأخرى التي اختصرت على ذكر الإشارة ولم تصرح بالتحريك. الحمد لله. بدك تمشي؟ معذرة إليكم، وين أخونا خالد؟ تسمع لنا بالانصراف لأنه ابني هذا غدا على سفر، والله كتب له نصيب أنه يطعم من طعامك ويشرب من شرابك، وجزاك الله عنا جميعا خيرا. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. البارحة اتصل معي هاتفيا أخونا جمال الحارثي من الطائف، فذكر عن بعض الطلبة في الرياض أنهم يحملون حملة شعراء على الشيخ الألباني، فدافع هو كما قال بمقدار ما عنده من العلم، وإنما ينقمون علي أني أقوله بأنه إعفاء اللحية أكثر من قبضة بدعة، وصاروا يشنعوا مع دكتور هذا في مسألة ثانية كمان ذكر لي إياها. في المسألة الثانية بقول أنا بالحديث الذي جاء في سنن أبي داود المراقب ولا إيش اسمه، أني أذن الرسول أن تصلي بأهل دارها إماما، في عدد هناك
نعم
بس نسأل في
المعطية
المعطية هذه صحابية جليلة. المهم فهم الظاهر بسوء فهم او سوء قصد وقد يجتمعان نقلوها عني بصورة عامة انه بجوز المرأة ام الرجال. فدفاع رجل قال نحن نعرف عن الشيخ انه لا يقول شيئا الا وهو مسبوق اليه، ولذلك رويدا لا تطنوا فيه. قال انا هذا كان دفاعي لانه انا مرة سمعت منك موضوع اللحية لكن ذهب عن بالي، فقال لي انت متعرض للمسألة في شيء من كتبك؟ قلت له والله ما اذكر، لكن بعدين ذكرنا مصنف ابن ابي شيبة فحولناه عليه وارجينا قدمنا له الجزء والصفحة، هناك اثار يعني عن السلف عن ابن عمر عن ابي هريرة وغيره انهم كانوا يأخذون من اللحية. فالشاهد هذا بيأيد ان الجماعة في عندهم تعصب يعني ليس للسنة، ولا الحريص على السنة يتحفظ وبيقول لعل هناك سنة الرجل اطلع عليها نحن اطلعنا عليها.
أذكر أن الإمام أحمد يقول بجواز أن تأم المرأة أحيانا الرجال، في رواية عن الإمام أحمد في ذلك.
هذا قول عندهم مهجور، والخطأ المشهور خير من الصواب المهجور عند الخلف.
شيخنا بالنسبة للأشرطة هذه اللي بسمعها،
وأحمد أيضا يقول بالأخذ، يقول بالأخذ. في واحد كنت التقيت معه في الطائف بعدين طالع رسالة في الرد علي، مدري شو اسمه المؤذن،
ايه
عرفته؟ خالد إلك لقاء معه؟
نعم جاء مرة لقيا معي مرة
مرة بس يعني ما شاء الله إله لحية جليلة جليلة طبعا على حد مذهبه هو لكن هي مخالفة للسنة فأنا بحط معه الموضوع هذا طبعا مقتنع قال إن الحديث عام وعافوا اللحى بحث معه في موضوع النص العام الذي لم يجري به العمل فلا يجوز به العمل ثم الله بله بيديه نسخة مصورة من كتاب لأبي بكر الخلال شو اسم الكتاب الترجل وإذ هذا الكتاب بالأسانيد الصحيحة عن ابن عمر وأبي هريرة وعن الإمام أحمد نفسه أن السنة أن تكون لحية قبضة وما زاد تقص قل سبحان الله أهدى إلي ما فيه حج عليه بدك كمان على عيني لا ضبن هيك ضبن أيوة بدك كمان يلا عم تأكل أنت أخوك يلا
وبعد فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزي الشيخ خير الجزاء وأن ينفع الجميع بما سمعوا وإلى لقاء مع الشريط التالي. أيها الإخوة انتهت مادة هذا الشريط ولأنه بقي في الشريط متسع فيسرنا إكماله بهذه المادة.
أنا أيضا كلام الشيخ ناصر أنه في مدة لأولا أنهم على عقيدة سلفية.
لقد سألت شيخنا قريبا عن كتاب ظاهرة الإرجاء الذي يتهم فيه مؤلفه شيخنا بأنه مرجئ وقد قرأه شيخنا حفظ الله قراءة فاحصة وعلق عليه عشرات التعليقات قلت له يا شيخنا ما هو رأيك بالكتاب بعد أن طلعت عليه قال غاية في السوء ولقد كنا نظن بهؤلاء ظنا حسنا فإذا بهم على غير ما على غير هذا ويبدو أن إخواننا الشيخ ربيع ومن معه كانوا أعلم بهم منا في نقدهم لهم هذا كلام شيخنا بحروفه إن لم يكن بحروفه فبمعناه التام والله تعالى أعلم
أنا سمعت شريط الشيخ
أنا عارف أنك سمعت شريط وأنا سمعت الشريط وسمعت المجلس
هو كان في إشكال أنه الحاشية
لا إشكال هذا الكلام قبل أن يأتي الفاكس من دار الطيب الذي فيه إثبات أن الحاشية حاشيته والتعليقات تعليقاته جاءنا فاكس من دار الطيب الناشرة له أرسل إليه أحد الإخوة والله يا أخ لا نعرف أنه سيرسل أرسل إليه لما سمع كلام الشيخ من باب التثبت هل هذه التعليقات لفلان فقال نشهد الله أنها تعليقاته كتبها قبل أن يسجل ثم دعنا من التعليقات الكتاب نفسه كله يدور على هذه الفكرة ولقد قال بعض الظرفاء كلمة جميلة جدا قال هذا الكتاب مجلدان المجلد الأول في مدح سيد قطب وفكرته والمجلد الثاني في نقد كلام الشيخ الألباني ودعوته وأنا أقول نعم هذا ما يترشح لكل ناظر نعم والله تعالى
لو ضربت مثل
أمثلة كثيرة يكفي أنه يقول بأن الشيخ الألباني وقع في كلام المرجئ الذي وقع به البوطي في كتاب كبرى اليقينيات الكونية وقال في بعض أحاديث الشفاعة أو بعض الأحاديث التي يستدل بها في مسألة كفر الكفراء قالوا هذا حديث لا يستدل به إلى المرجئ ماذا كتب شيخنا بخطه على هذا قال وأنا أنقل ما قرأته بخطه وصورته عندي للتاريخ قال لقد استدل بهذا الحديث شيخ الإسلام ابن تيمية في كتاب الإيمان فهل هو من المرجئة والأمور طبعا أكثر بكثير مثلا في آخر بحثه جعل هنالك منافرة بين قول نسبه لي وقول الشيخ ناصر فقال فما فعل من نرد على الشيخ أم على التلميذ والحقيقة أن النقل الذي نسبه للتلميذ هو قول للشيخ نفسه لكنه لم يميز بين التلميذ والشيخ ثم فوق هذا وذاك أنه شكك في كل موضع ذكره برسالة شيخنا حفظ ترك الصلاة قال الرسالة المنسوبة علكم تذكرون الرسالة المنسوبة إلى الألباني الرسالة كذا وكذا وهذا في الحقيقة يعني لا حول ولا قوة إلا بالله ومع ذلك ندعو الله أن يهديه وأن يشرح صدره للحق وأن يرجعه إلى جادة الصواب، إنه سميع مجيب. ونحن لا نظلم من ظلمنا، ونقول كما قال أئمة السلف: لا يجزئ من عصى الله فيك بأحسن من أن تطيع الله فيه أو أن تتقي الله فيه. نعم.
هذا يخرج الخلفية؟
نعم. والله لا أدري إذا بقيت له سلفية على الأقل في هذه الأصول، أما القضايا الأخرى بينه وبين ربه. أما يتهم إمام السلفية في هذا العصر أو إمام الأئمة السلفية في هذا العصر بأنه مرجئ، هذه يعني. لذلك أنتم تعلمون كلام أبي حاتم الرازي، كلام اللالكائي، من سمعتموه يتكلم في أحمد وأبي حاتم فاتهموه في دينه. لا، والله تعالى أعلم. نعم.
هذا أشرطة الشيخ الألباني الذي مدح فيها الشيخ، مدح فيها صاحب الحوالي، يعني الآن تنشر يعني بين الشباب.
أنا أعرف، كالتاجر المفلس يبحث في دفاتره القديمة. نعم.
ما صح أن شيخنا تكلم قريبا فيهم وذكرهم.
هذا آخر ما سمعناه من الشيخ قبل مرضه. نعم.
الشيخ احد التابعين يقول من علامة البدع الوقيعة في
لا شك والله هذا صحيح من علامة البدع الوقيعة في اهل الافهم. ومع ذلك نحن نقول لعله لبس على هؤلاء ونحن نظن بهم الخير الى الان، بالرغم من كل ما قالوا ونشروا وتكلموا وكتبوا، لعله لبس عليهم، فندعو الله ان يشرح صدورهم. نعم. نعم. استمنكم ان الشيخ على خير، ونسأل الله لنا ولكم وله العافية. مريض ولكن ليس في المستشفى، خرج من المستشفى بحمد الله. والله تعالى أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. ليس عندنا ما نحجر به على الناس، نتكلم عن عامة الناس الذين لا يميزون. هذا العام الذي قد يتأثر بأسلوبه فتنطلي عليه فكرة ولا يشعر. شو ما أدرك وما عرفك انه ماذا سيسمع؟ ام ستسمع معه كل كلمة؟ بل سيسمع شيء، قد يسمع شيئا ثم انت تظن انه فهمه ولا يكون فهمه على المراد، ممكن ولا لا؟ ذلك الجادة.
بعض الاخوة التسجيلة وضع فيها المشايخ وعبد الرحيم الطحان واحمد القطان وعبد المجيد الزنداني، وضع شريطين تقريبا ثلاث شريط الشيخ ربيع، وهذا الاشرطة يعني وقال انا خرجت الاشرطة اللي فيها اخطاء تركت هذا الاشرطة.
وما ادرى هل هو من اهل العلم؟ كيف يعرف يميز الاخطاء وليس من اهل العلم؟ حتى الواقع قبل فترة سمعت شريطا لمحمد المختار الشنقيطي وهو من كبار رعاه، ليس كذلك؟ انا ما اسمع اشرطة، لكن كنا في سفر في امريكا فاذا بالاخ يضع شريطا، قلت ما هذا؟ قال فلان الحمد لله والصلاة والسلام كان ابو بكر كذا وقال فيه رسول الله ما سبقكم ابو بكر بصلاة ولا صيام ولكن سبقكم بشيء وقر في صدره. حديث مكذوب. ماذا سيميز هذا الذي يقول لك وعظ؟ ماذا سيميز؟ هل تعرف ان هذا حديث موضوع؟ والله هذا العام الذي يسمع هذا الوعظ ويميز الحديث الموضوع هذا عالم، يجب ان نذهب اليه ونتعلم عنده. فهمتني؟ قضية حقيقة يا اخوان. انا اعلم هناك شيء نريد ان نختم به، ولا نحن انهينا الجلسة من جلوس لا لنقول لننصرف، ولكن مع ذلك اختم فاقول انا اعلم ان كثيرا من هذه القضايا النظر فيها عاطفي وليس علميا، وكفى الله المؤمنين القتال. نعم. وجزاكم الله خيرا.
غيره
شيخنا كتاب الارجاء، بس ارجاء
كتاب الارجاء،
بس الارجاء في الفكر صاركم شيء.
شفته. اي نعم.
ما ادري الحواشي شيخ ذكرتهم موجودة في المجلد الثاني.
كان عندي انا رأي صدر مني يوما ما منذ نحو اكثر من 30 سنة حينما كنت في الجامعة وسئلت في مجلس حافل عن رأيي في جماعة التبليغ، فقلت يومئذ صوفية عصرية. والآن خطر في بالي أن أقول بالنسبة لهؤلاء الجماعة الذين خرجوا في العصر الحاضر وخالفوا السلف، وأقول هنا تجاوبا مع كلمة الحافظ الذهبي، خالفوا السلف في كثير من مناهجهم، فبدأ لي أن أسميهم خارجية عصرية، لأنهم في الواقع كلامهم ينحو منح الخوارج في تكفير مرتكب الكبائر، لكنهم ولعل هذا ما أدري أن أقول غفل منهم أو مكر منهم، وهذا أقوله أيضا من باب ولا يجمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى، ما أدري، لا يصرحون بأن كل كبيرة هي مكفرة، لكنهم يدللون حول بعض الكبائر ويسكتون أو يمرون على الكبائر الأخرى. ولذلك فأنا لا أرى أن نطلق القول ونقول فيهم إنهم خوارج إلا من بعض الجوانب، وهذا من العدل الذي أمرنا به. الآن أنت ماذا أردت أن تقول بالنسبة لبعض الحواشي؟ إيش فيه؟